بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها السادة والسيدات، بين يدي حديثنا عن محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة حديثنا عن محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن أن يهدينا جميعا، وأن يتوب علينا جميعا، وأن يلهمنا جميعا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يلهمنا جميعا أن نرد المظالم إلى أهلها قبل فوات الأوان. في آخر الحلقة الماضية تساءلنا أيها السادة والسيدات عن مزية سيدنا رسول الله في القرآن. ما هو حديث القرآن عن محمد صلى الله عليه وسلم مما يدل على مكانته عند الله، ومما يدل على محبة الله سبحانه وتعالى له؟ إذن الآن حديثنا عن مزايا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. عندما نتأمل في كتاب الله عز وجل في الآيات التي يحدثنا الله عز وجل عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نجد آيات كثيرة هي في مجموعها تدل أولا على محبة الله لرسوله، هذه واحدة. ونجد أن هذه الآيات بمجموعها تدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ميزه الله عن سائر عباده بالخلق الرفيع والمزايا الإنسانية السامية العالية. هذا ما نجده في كتاب الله سبحانه وتعالى. تعالوا نستعرض بعضا من هذه الآيات. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه واحدة. تعالوا نصغي إلى قول الله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا كلام رائع، وهذه شهادة كبيرة 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 جدا من خالق الكون كله لواحد من عباده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. هل تأملتم هذا الكلام؟ كلمة صغيرة: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل أزيدكم من الآيات التي تبين لنا هاتين المزيتين؟ هي مزايا كثيرة لكنها تتجمع في مزيتين. الأولى شدة محبة الله جل جلاله لمحمد صلى الله عليه وسلم. الثانية إعلان القرآن الذي هو كلام الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم يمتاز بالخلق السامي العالي، بالرأفة، بالرحمة، بالمزايا الإنسانية الباهرة. أجل، أعتقد أنه لا داعي إلى المزيد من هذا الذي أقول. رب قائل منكم يقول، وهذا شيء أذكره بالمناسبة: ما معنى محبة الله عز وجل لرسوله أو لأي من عباده؟ نحن نعلم أن محبة أحدنا للآخر يعني استئناسه به عند اللقاء واستيحاشه منه عند الفراق، هذا ما نعلمه، والشعور القلبي هو الشاهد على هذا. لكن طبعا هذا المعنى العضوي بعيد عن الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل مبرأ ومنزه عنه. إذن ما معنى محبتي الله عز وجل لرسوله أو لأي من الناس؟ أيها الإخوة، أنا لا أحب أن ندخل في تفاصيل موضوع لم يشرحه لنا الله عز وجل، هذا مبدأي وهذا مبدأ السلف. الله عز وجل أثبت لنفسه حبا لعباده، قال يحبهم ويحبونه، وقرر محبته لرسوله وللأصفياء من عباده، قرر ذلك. كيف تكون محبة الله لعباده؟ كيف نقارن بين محبتنا الواحد للآخر ومحبة الله عز وجل لعباده؟ دعك من هذا الذي لم يشرح لنا الله، المهم أن المحبة حقيقية، وأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده. ولا أحب أن أتأول فأقول معنى محبة الله عز وجل لرسوله أن يحميه من المكاره، أو أن يصرفه عن السوء، أن يكرمه ويعطي، يعني يفسرون المحبة بثمراتها. لا، ثمرات المحبة شيء والمحبة شيء. لله عز وجل حب لعباده، أنا لا أحب، وقد بشرني الله سبحانه وتعالى مثلا، أسأل الله أن أكون أهلا وأن تكونوا أهلا لهذا الحب، بهذا الحب أن أؤول. لماذا؟ لماذا وقد أكرمني الله عز وجل بهذه الخلعة أتأولها؟ لا لا، هنالك حب حقيقي من الله لعبادي. كيف يكون؟ لا أستطيع أن أحلل حب الله بشكل نفساني خاضع لعلم النفس، كما نخضع محبة الإنسان لأخيه الإنسان، هذا شيء خارج عن طوق الإنسان، هذه المحبة موجودة. يبدو أن الوقت كما يشار إلي قد انتهى، وأعدكم أننا سنواصل هذا الحديث الهام المؤثر عن مزايا رسول الله في القرآن في الحلقات الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.